Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. سباق الانتخابات الأمريكية يصل إلى نهايته في انتظار موعد الحسم غدا الثلاثاء الأول من نوفمبر. المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب واصل حملة أخيرة محمومة لكسب الأصوات في الولايات الحاسمة قبل ساعات على موعد الانتخابات التي تشهد تقاربا تاريخيا في التأييد. إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بعدما أقر البرلمان الكنيسة هذه الخطوة التي أثارت الكثير من الجدل. والحرب على غزة مستمرة في يومها 95 بعد 300 الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته مستهدفاً ما تبقى من البنية التحتية الاستشفائية في شمال القطاع، تخريب وتدمير مربعات سكانية بأكملها. في سمارة انطلاق عملية إعادة إسكان قاطني الأحياء الصفيحية، العملية تهم أزيد من 4000 أسرة، والهدف إعلان سمارة مدينة بدون صفيح عندما تم العام الجاري وفقاً للأهداف التي حددها القطاع الوسيط. نبدأ إذن من الولايات المتحدة، حيث اقترب سباق الانتخابات من نهايته في انتظار موعد الحسم غدا، حيث يتوجه الناخبون لاختيار ساكن البيت الأبيض الجديد للسنوات الأربع المقبلة وتجديد جميع أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ. وواصلت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب حملة أخيرة محمومة لكسب الأصوات في الولايات الحاسمة، الولايات المتأرجحة السبع، قبل ساعات من موعد الانتخابات التي تشهد تقاربا تاريخيا في التأييد، حيث أظهرت الاستطلاعات تعادل نتائج المرشحين في هذه المرحلة إلى حد غير مسبوق، وأشار استطلاع إلى بعض التغييرات التدريجية في الولايات الرئيسية المتأرجحة، لكن النتائج من كل الولايات السبع ظلت ضمن هامش الخطأ. وركز دونالد ترامب على بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا التي يعد الفوز فيها مكسبا في منتهى الأهمية في إطار المجمع الانتخابي التي يعطي النفوذ للولايات بحسب عدد سكانها. فنظام الانتخابات الرئاسية معقد وفريد في الولايات المتحدة، ويشكل الناخبون الكبار في الهيئة الناخبة لب هذا النظام، ولكل ولاية عدد ناخبين كبار يعادل عدد ممثليها في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، والمرشح الذي يفوز بأغلبية الأصوات في ولاية ما يحصد أصوات كل الناخبين الكبار فيها. نهى يوسف.
المجمع الانتخابي Electoral College نظام فريد من نوعه، أمريكي خالص لا مثيل له في العالم، وهو في واقع الأمر حل وسط توصل إليه الآباء المؤسسون حين وضع الدستور لفض الجدل حول من يصوت لانتخاب الرئيس، الكونغرس أم الشعب. المجمع الانتخابي مؤسسة دستورية مؤقتة تظهر وقت الانتخابات وتختفي بعدها. أعضاؤها ويسمون المندوبين هم من يصوتون لاختيار الرئيس، وعددهم 538 مندوبا. يمنح الدستور لكل الولايات عددا من المندوبين يساوي عدد مجموع أعضائها في مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة إلى 3 مندوبين من مقاطعة كولومبيا. أما عن طريقة اختيار المندوبين فقد عرفت تطورا وتختلف بحسب الولايات. في القرن العشرين ظهرت فكرة اختيار قائمة من المندوبين من خلال المؤتمر العام للحزب في الولاية، بينما تختار ولايات أخرى المندوبين من خلال تصويت اللجنة المركزية للحزب في الولاية المعنية. ليفوز المرشح الرئاسي لابد من حصوله على أغلبية لا تقل عن 270 صوتا من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي الذين يتعهدون بالتصويت لصالح المرشح الذي يختاره ناخب ولايتهم. هنا يظهر مبدأ الرابح يأخذ كل شيء winner takes all، بمعنى أن المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في الولاية ولو بفارق ضئيل على غريمه يفوز بكل أصوات مندوبي الولاية باستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين تقسمان أصوات المجمع الانتخابي بطريقة أكثر تعقيدا.
كما لها ريس سعي لكسب التأييد في ولايات البحيرات الكبرى التي تعد أساسية بالنسبة للديمقراطيين، قضت النهار في ميشيغان التي تعد واحدة من الولايات السبع الحاسمة التي تجري متابعة التطورات فيها عن كثب. ونجح ترامب في كسب تأييد هذه الولاية التي كانت معقلا للديمقراطيين عندما هزم هيلاري كلينتون عام 2016، وأعاد جو بايدن إلى الديمقراطيين في 2020 بدعم من العمال النقابيين والأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية. لكن هاريس تواجه هذه المرة خطر خسارة تأييد جاليات أمريكية عربية تعد 200,000 نسمة نددت بطريقة تعاطي بايدن مع الحرب في غزة، ووعدت بفعل كل شيء لوقف الحرب، وقالت: أريد أن أقول أن هذا العام صعب نظرا إلى حجم الموت والدمار في غزة ونظرا إلى الضحايا المدنيين والنازحين في لبنان. عن حضور أزمة الشرق الأوسط وقضايا المنطقة في معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نتابع تعليق توفيق طعيمة الكاتب والباحث السياسي من لوس أنجلوس.
بالنسبة للناخب الأمريكي هو يهتم بالقضايا الداخلية أكثر شيء، وخاصة الاقتصاد والصحة والتعليم وأمور أخرى، وبالتالي بنلاحظ أن معظم أن المرشحين للانتخابات سواء كان كاميلا هاريس أو ترامب بيحاولوا يركزوا أكثر شيء على قضايا الاقتصاد والقضايا الداخلية. قضايا الخارجية طبعا مهمة جدا منذ أكثر من عام، والآن في أمريكا هناك على المستوى الشعبي احتجاجات غير مسبوقة، ومعظم هذه الاحتجاجات من أوساط الحزب الديمقراطي، وهذه الفئة من الناس قد تؤثر على مجريات الانتخابات وعلى فوز كاميلا هاريس في الانتخابات، لأن نسبة كبيرة من هذه الشريحة أنها لن تصوت لكاميلا هاريس، خاصة العرب والمسلمين، ولن يصوتوا أيضا لترامب لأن ترامب سيكون أسوأ من كاميلا هاريس. المواطن الأمريكي أو الناخب الأمريكي غير راضي عن سياسة الإبادة التي تقوم بها إسرائيل وتدعمها الولايات المتحدة بعشرات المليارات الدولارات. في نفس الوقت هنا بطالة في أمريكا، وهنا المواطن الأمريكي بحاجة لهذه الأموال التي تدعم الحروب، ومن غير مستبعد أن لا تفوز كاميلا هاريس بصوت الناخب العربي، لأن الناخب العربي في بعض الولايات الحازمة له قيمة.
إسرائيل أعلنت اليوم أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقاتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بعدما أقر الكنيسة هذه الخطوة الشهر الماضي، وصدق على اقتراح يحظر نشاط الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة رغم تنديدات المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة حليفة إسرائيل. ويبدي اللاجئون في مخيم نور شمس بشمال الضفة الغربية المحتلة قلقا على مستقبلهم بعدما تعرض مقر الوكالة لأضرار جسيمة في آخر عملية عسكرية إسرائيلية تزامنا مع قرار حظر عمل الوكالة الأممية في إسرائيل. وقد يوجه حظر الوكالة التي تقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين ضربة للجهود الإنسانية في غزة إذا نفذ. وقال المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر بعدما أبلغت إسرائيل للأمم المتحدة رسميا بقطع علاقاتها بالأونروا إذا تم تطبيق القانون، فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري. للتعليق معنا الدكتور رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس متحدثا من رام الله.
حظر عمل الأونروا في إسرائيل والمناطق التي تسيطر عليها يعني في الضفة الغربية وكذلك القدس وقطاع غزة عمليا صفعة للمجتمع الدولي والقانون الدولي والهيئة الأمم، وهو حرب على الفلسطينيين. هناك مئات الآلاف في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك ملايين عمليا تعتاش من الأونروا، تعتاش وتتعلم وتحصل على الطبابة والتشغيل من الأونروا، بالتالي قطع أرزاق هؤلاء الناس هذا له تداعيات أيضا أمنية وسياسية واجتماعية. على كل يعني هذه حرب إسرائيلية على الأمم المتحدة وعلى القانون الدولي، وهي ضد المجتمع الدولي. هذا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم يتجرأ على أنه يطرد ويعاند ويناقض ويعارض القانون الدولي والمجتمع الدولي. لهذا السبب هذه خطوة أعتقد أنها ستكون لها تداعيات دولية، لأنه إسرائيل رغم الدعم البريطاني والأمريكي ولكن مش محصنة. هذا قرار يعني مش عادي، هذا قرار مريع، هذا حرب مش على الفلسطينيين فقط وإنما أيضا على القانون الدولي وعلى المجتمع الدولي.
وتتواصل الحرب على غزة في يوم 95 بعد 300. الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته في شمال القطاع وينفذ منذ 6 من شهر أكتوبر المنصرم هجوما جويا وبريا خصوصا في مناطق جباليا وبيت لاهية وبيت حانون، أدى إلى تدمير العديد من المباني والبنى التحتية وتخريب البنية التحتية الاستشفائية وتدمير مربعات سكنية بأكملها وتهجير عشرات الآلاف. وبعد أسابيع من إخراج قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظومة الصحية قصرا عن العمل، تحيط تخوفات كبيرة بمستقبل النساء الفلسطينيات الحوامل وأجنتهن في محافظة شمال غزة في غياب المتابعة الصحية الضرورية وبموازاة مع حالة التجوع التي فرضها الحصار الإسرائيلي المتواصل. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
تتعاظم معاناة المحاصرين في شمال قطاع غزة في ظل عمليات القصف والقتل لهم وقلة الطعام والماء، معاناة باتت تشكل خطرا على السيدات الحوامل في ظل صراعهن الدائم مع الظروف الصعبة وغير المنطقية التي تهدد حياتهن. الطبيب محمد الرقب يؤكد أن توقف الخدمات الطبية في شمال غزة يعني ذهب الحوامل والمرضعات لمصير مجهول، عدا عن الحالة النفسية المتراكمة والصعبة والتي تؤثر على صحتهن.
في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها قطاع غزة في الأيام الحالية، هناك تردي واضح في الوضع الصحي وانهيار المنظومة الصحية على صعيد السيدات. حالات ضغط الحمل زاد بشكل كبير، حالات الولادة المبكرة، حالات ضعف الدم، حالات النزيف ما بعد الولادة زادت بشكل كبير بسبب نقص المواد الموجودة عندنا، لسوء التغذية عند السيدات. بالنسبة على الصعيد الآخر، مواليد جدد، نقص في الوزن وسوء التغذية.
باتت النساء الحوامل يعيشن أوضاعا مأساوية، فلا ماء ولا طعام ولا حتى أمان يساعدهن على النجاة في هذه الحرب، وخاصة في شمال قطاع غزة فهن يمتن من قلة المقومات الحياتية. الأمم المتحدة في تقاريرها أفادت أن قرابة 50,000 امرأة حامل و 68,000 مرضعة بحاجة إلى تدخلات وقائية وعلاجية وغذائية. من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
أعلن حزب الله اليوم أنه أطلق رشقة صاروخية كبيرة على مدينة صفد في شمال إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قيادي كبير في الحزب. قال أنه يشرف على أطلاق قذائف صاروخية وصواريخ مضادة للدروع على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وأعلن أن 38 من جنوده وضباطه قتلوا في لبنان منذ باشر عملياته البرية في 30 من سبتمبر الماضي. في مدينة سمر انطلقت عملية إعادة إسكان قاطني الأحياء الصفيحية، ومن خلال تعبئة ميزانية إجمالية تبلغ 532 مليون درهم تهم عملية إعادة الإسكان والإيواء بشكل عام أزيد من 4,000 مستفيد، والهدف العمل على جعل سمر مدينة بدون صفيح عندما تم العام الجاري. نستمع لحمدي زروال المدير الجهوي للسكنة وسياسة المدينة بجهة العيون الساقية الحمراء.
في ظل الاحتفالات بذكرى عيد المسيرة الخضراء، يشهد إقليم السمارة إعطاء الانطلاقة لبرنامج مندمج يأتي في إطار نموذج تنموي الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2015 على إعطاء الانطلاقة الفعلية بمدينة العيون. هذا البرنامج ينقسم إلى شطرين، الشطر الأول والذي يهم إعادة إسكان وإيواء قاطني الأحياء الصفيحية أربية بولغويس بتكلفة تناهز 532 مليون درهم. أهداف هذا البرنامج بطبيعة الحال تحسين إطار عيش ساكنة هذه الأحياء الصفيحية وإعلان مدينة سمارة مدينة بدون صفيح. هذا البرنامج يهم استفادة 2453 أسرة من دار نواتية مجهزة بجميع الشبكات، بالإضافة إلى 1507 ديال البقع السكنية، بالإضافة إلى الشطر الثاني والذي يهم إنجاز التجزئة السكنية تهدف إلى استفادة 1342 أسرة. محتوى البرنامج 1086 بقعة أرضية. البرنامج هو استمرار لمسلسل التنمية الذي تشهده الصحراء المغربية في أفق تجسيد تلك التوجيهات الملكية السامية وبانخراط جميع الشركاء في هذا البرنامج المندمج.
ونشرة أخبار كاست
انت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.